السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه هي المحاضرة 28 من علم أصول الفهم. وقد بينت في المحاضرة السابقة عدة أمور أذكر منها. الأمر الأول، بينت تصوير النسيان، وبينت أن وقت التذكر هو وقت حضور الإرادة وهو وقت الأداء. بينت أن النسيان يدخل في باب المأمورات بالترك، ويدخل في باب المحظورات بالفعل. ذكرت الأمر الثاني، وبينت فيه تصوير النوم، وأن العمل المتروك كان لغياب القدرة مع غياب الإرادة. بينت الأمر الثالث، بينت فيه أن قلم السيئات يكتب ذنبا في حالتي الخطأ والنسيان، ولا يكتب ذنبا في حالة النوم. وبينت أن الصحابة رضوان الله عليهم طلبوا من الله عز وجل عدم إنفاذ الوعيد المترتب على الذنب، وقد فعل والحمد لله رب العالمين. وبينت أن الذنب في حالتي النسيان والخطأ كان بسبب أن شيئا شغل المكلف عن الأمر والنهي، شغله عن افعل ولا تفعل. ذكرت الأمر الرابع، وبينت أن الجهل بنوعيه، أعني البسيط والمركب، يتعلقان بالقدرة. وبينت أن العذر بالجهل أولى من العذر بالنسيان والخطأ. ذكرت الأمر الخامس، وبينت فيه تصوير الإكراه، وأنه ناتج أو ناتج القدرة مع إرادة غير مرادة. وبينت كذلك الفرق بين الإكراه والخطأ. ذكرت الأمر السادس، بينت تصوير الاضطرار، وأنه يكون في عين بديلة قصدا لغياب العين المكلف بها شرعا. بينت أيضا تصوير الحاجة، وأنها أيضا تكون في عين بديلة قصدا، ولكن مع وجود العين المكلف بها شرعا. وفي ضوء ما سبق بينت الفرق بين الاضطرار والحاجة. ذكرت الأمر السابع، بينت آلة العمل، القدرة، الإرادة، النية، الإخلاص. وبينت أن القدرة هي آلة إظهار العمل، وبينت أن الإرادة آلة وقود العمل، وبينت أن النية آلة توجيه العمل أو حادي الإرادة أو دفتها. الإخلاص بينت أنه آلة قبول العمل أو نصف قبول العمل. بينت أن كل عمل اختياري يحتاج إلى القلب والجرحى، فيستحيل أن يوجد عمل اختياري إلا واشترق القلب مع الجارحة حتى يتولد العمل. كذلك بينت أن النية نوعان، اعتيادية وتعبدية، وخلصنا منها أنه لا يوجد أبدا عمل اختياري سواء أكان شرعيا أو دنيويا إلا ومعه نية، ولكن الشرعي معه نية تعبدية والاعتيادي معه نية اعتيادية. وختمت المحاضرة بالنصيحة السادسة، الخطأ مقدمة الصواب. وإلى هنا ينتهي الكلام عن الأصل الرابع والعشرين، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الأصل الخامس والعشرين. عنوانه آلة إظهار العمل. نتكلم عن كل جزئية بالتفصيل. فأول شيء آلة إظهار العمل، وسبق أن آلة إظهار العمل هي القدرة، والقدرة على ستة أنواع، وقد ذكرت فيما سبق أنها خمسة، وبينت أني سأقول أنها ستة وسأبين ذلك في وقتها. فالقدرة الأولى هي العلمية، والقدرة الثانية هي اللسانية أو اللفظية، والقدرة الثالثة هي البنانية أو الرسمية، والقدرة الرابعة هي البدنية أو الجارحية، والقدرة الخامسة هي المالية، أما القدرة السادسة فهي القدرة القلبية. لم أذكرها فيما سبق لأنها معلومة شرعا، فقصدت من إخفائها أن تستنبطها هناك، لأننا نتكلم عن المؤمنين، ومتى غاب القلب عن عمل عياذا بالله تعالى كان نفاقا. فأبدأ في النوع الأول، أعني القدرة العلمية. ما هي القدرة العلمية؟ القدرة العلمية تحتاج إلى ثلاثة أشياء: حسن التصور، ثم حسن التفكر، ثم حسن الاستنباط. فأي أحد يريد أن يبحث في أي شيء من أمور الدين، من أمور الدنيا، لابد أولا أن يتصوره، فإن تصوره انتقل إلى المرحلة الثانية، ألا وهي أنه تفكر في أجزاء الذي تصوره. فإن تمت وعلمت الأجزاء تفكر في الاستنباط، أي ألف بين هذه الجزئيات ليخرج لنا ما يريد، سواء أكان يريد أمرا حسيا أم أمرا معنويا. وهذه الأشياء الثلاثة تعرف بالنفس أو بواسطة، فأهل العلم يعلمونك كيف تتصور، يعلمونك كيف تتفكر، يعلمونك كيف تستنبط. فإذا وصلت إلى مرحلة معينة ستعرض عليك مسائل أخرى، فأنت الذي ستقوم ابتداء بحسن التصور وحسن التفكر وحسن الاستنباط. كذلك القوة العلمية توجد منفردة عن العمل. ما معنى هذا الكلام؟ أن رجلا يعلم الحلال والحرام ومع ذلك لا يفعل الحلال ولا يجتنب الحرام، فإذا القوة العلمية قد تنفرد عند بعض الناس يعلمون الحق ولا يمتثلونه، يعلمون ما يجب عليهم ويفعلون بخلافه. فإذا القوة العلمية من الممكن أن تكون موجودة عند بعض الناس، بل يعلمون النتائج الناتجة عن القوة العلمية ومع ذلك لا يتبعونها بعمل، إذن هي انفرضت. شيء آخر في القوة العلمية أن القوة العلمية شرط صحة في القوة اللسانية، شرط صحة في القوة البدنية، شرط صحة في القوة البدنية، شرط صحة في القوة المالية. لما؟ لأن العلم سابق للعمل، فمن تكلم أو كتب أو فعل أو أنفق وهو لم يستحضر ذلك بالقوة العلمية ولم تسبق بعلم، فهي عياذا بالله تعالى حركة عابث. فالذي يفرق بين حركة العابث والفعل الاختياري أن القوة العلمية دائما تتقدم على جميع القوى خلا القلبية على تفصيل سيأتي. لذلك أعطانا المولى عز وجل عدة أمثلة، بل عشرات بل مئات لمن يفتح الله عز وجل عليه، فأذكر مثالين أو أكثر أبين به هذه القضية. انظر ماذا يقول المولى عز وجل كما في آية الأنبياء: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فانظر إلى قوله تعالى ففهمناها سليمان، أي أن الله فهم سليمان حادثة معينة. فإذا التفهيم من الله والفهم من العبد، فهمك الله ففهمت، هذه واحدة. الشيء الثاني، ألا تلاحظ أن الله عز وجل خص سليمان بالفهم ولكن في حادثة معينة وهي حادثة الغنم؟ وأقول في حادثة معينة أريد أن أبني على هذا القيد الاحترازي أمورا كثيرة. فأقول خص الله عز وجل سليمان بالفهم في حادثة معينة التي نحن بصددها، ولا يلزم من هذا الاختصاص أولا أنه مقدم على غيره في الفهم في كل مسألة. فليس معنى أن الله اختص سليمان على نبينا عليه السلام بالفهم في حادثة معينة إذن هو أفهم من داود في كل مسألة، هذا كلام باطل، لأن التفهيم جاء على حادثة. الشيء الثاني، ليس معنى أني فهمت مسألة ولم تفهمها أنت، هذا لا يعني أبدا أني أفهم منك مطلقا، هذا لا يقوله عاقل. فإن الفهم حصل على حادثة معينة، والحوادث المعينة ليس لها عموم ولا يفهم منها عموم، أن كل مسألة سأفهمها أفضل منك. هذه واحدة. الشيء الثاني أنه لا يذم من لم يفهم ما فهمت، فليس معنى أني فهمت وأنك لم تفهم أن هذا يوجب عليك ذما، فهذا باطل. الشيء الثالث أو أنه ليس من أهل الفهم والعلم. ما معنى هذا الكلام؟ فليس معنى أني فهمت مسألة ولم تفهمها أنت أنك لست من أهل الفهم ولست من أهل العلم، كلا، بل أنت من أهل الفهم ومن أهل العلم. وقد أشار الله عز وجل على هذه الجزئية الأخيرة في عجز الآية، أما قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالله عز وجل بعدما خص سليمان بالفهم قال عنه وعن داود: وكلا آتينا حكما وعلما. إذن الذي أعطي الحكم وأعطي العلم هو من أهل الفهم ومن أهل العلم لا محالة. واعلم أن الفهم أخص من العلم والحكم. انظر: وكلا آتينا حكما وعلما، وفي أولها: وفهمناها سليمان. إذن الفهم رتبة أعلى من العلم، فهو أخص من العلم. واعلم أن الفهم منحة، لأن التفهيم من الله فهو منحة من الله تبارك وتعالى، يعطيها من يشاء من عباده، أرزاق يوزعها الله عز وجل ويقسمها على من يشاء من عباده. انظر: سئل علي رضي الله عنه وأرضاه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء دون الناس؟ فقال أي علي: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. نعم، الفهم منحة من الله عز وجل، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل كتابا إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال له: الفهم الفهم فيما أدلي إليك، الفهم الفهم. إذن لابد من الأخذ بالأسباب التي تهيئ لك منة الله تبارك وتعالى. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في المجلد الأول صاد 41 من مدارج السالكين ما نصه: فالفهم نعمة من الله على عبده، هذه واحدة، ونور يقذفه الله في قلبه يعرف به ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه، فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه. ابن القيم يقول: لو جئنا برجلين مستويان في حفظ النصوص وفي فهم أصل معنى هذه النصوص فهذا حكما وعلما، ولكن الله عز وجل يختص أحدهما بشيء زائد على الآخر في مسألة في أكثر، فيفهمها الله عز وجل هذا المعين. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب مثالا رائعا في تعليم الأمة أن الفهم لا يختص بالكبار دون الصغار، فاجتمع هو وأهل بدر وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، وأجلس معهم ابن عباس رضي الله عنهما، ثم سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن عباس عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول عمر: ماذا فهمت يا ابن عباس من هذه الصورة؟ فيقول ابن عباس: نعي الله سبحانه وتعالى لنبيه إلى نفسه. الشيء الثاني: إعلام الله لنبيه بحضور أجله. انظر كيف فهم ابن عباس ولم يفهم أهل بدر وغيرهم هذا الفهم من هذه الصورة. لذلك يقول عمر: والله ما فهمت إلا ما فهمه ابن عباس. ولكن هنا ما وجه هذا الفهم؟ أعني كيف توصل إليه ابن عباس؟ قطعا أخذ بالأسباب، أسباب كثيرة وفقه الله عز وجل ابتداء للأخذ بها، ففهمه الله عز وجل ففهم. احفظ هذه الجملة: الاستغفار يكون بعد انتهاء الأعمال وتمامها. مرة ثانية: الاستغفار يكون بعد انتهاء الأعمال وتمامها. روى أحمد ومسلم رحمهم الله بسندهما عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه قال: كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. يعني بمجرد أن يقول صلى الله عليه وآله وسلم: السلام عليكم السلام عليكم، كان يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فكأن الاستغفار علامة وضعية على أن الصلاة قد انتهت وقد تمت وقد فرغ منها المصلي. مثال آخر في الحج، قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بغض النظر عن الإفاضة هل هي من عرفة أو من مزدلفة، فأنا أقصد أن أقول واستغفروا الله، فالاستغفار المراد هنا علامة وضعية على تمام أركان الحج، وأن الأركان قد تمت، فكان إعلاما بتمام الحج وما بعده من أعمال فلها جوابر على تفصيل في بابها. لذلك أيضا في دعاء ختم المجلس: إذا كنت جالسا، كان نبينا صلى الله عليه وسلم وأوصى أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذا الاستغفار له وظيفة، ولكن لا يقال إلا بعد تمام المجلس وبعد انتهاء المجلس. إن علمت ما سبق فعودا إلى قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. انظر، فالاستغفار إعلام بماذا؟ أولا أن الدعوة قد تمت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونبينا صلى الله عليه وسلم ليس ملكا، إنما هو نبي، فإن كانت النبوة وظيفتها إتمام هذا الدين وقد تم فقد حان وقت الرحيل. فهكذا فهم ابن عباس رضي الله عنه هذه المسألة. خلاصة الكلام أن سليمان على نبينا وعليه السلام تصور وتفكر واستنبط فصدر الحكم، وكان ما أصدره من حكم هو الذي ارتضاه المولى تبارك وتعالى. مثال آخر في نفس السورة عن الأنبياء، وعلمناه صنعة لبوس لكم. قطعا من أراد صناعة شيء لا بد من المرور بهذه المراحل الثلاث، أن يتصور ما يريد أن يصنعه، وأن يتفكر في أجزائه، وأن يجتهد في التأليف بينها فتنشأ العين التي يريدها. وإلا ما استطاع أحد قط أن يصنع شيئا. لذلك من يريد أن يصنع قصرا مثلا بصلصال يتصوره أولا ويكون أجزاءه ثانيا ثم يؤلف بينها ويخرج قصرا، فهذا فعلا وجود علمي نتج عنه وجود وجودي. ولكن لو أمسك رجل ببعض الرمال ورماها هكذا وفجأة وجدها شكل قصر من القصور أو منظرا جميلا، هذه حركة عابث لا تصور فيها ولا تفكر فيها ولا استنباط فيها. لذلك في الحديث المتفق عليه عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، الخير كل الخير أن تتفقه في هذا الدين، فإن فهمك الله عز وجل في هذا الدين فقد أراد بك خيرا، فإن لم تفهم في هذا الدين فاعلم أنك على خطر. لما؟ لأن الله يريد منا العمل، والعمل مسبوق بالعلم وهو غير موجود، فبأي شيء تعمل؟ ومن لم يعمل مصيره معلوم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أدي عمل، واتبعوا الشهوات، فعلوا المحظورات، فسوف يلقون غيا. فمن أتاه الله عز وجل فهما في الدين فقد حاز قصب السبق. وكما بينت، التفهيم من الله عز وجل والفهم من العبد. النوع الثاني من القدرة، القدرة اللسانية، وتسمى اللفظية أحيانا، وهي تتبع القدرة العلمية. القدرة اللسانية ده فعل اللسان، عمل اللسان. انظر، طالما أنه فعل لابد وأن يسبق في العلم بالعلم. إذن القدرة اللسانية تتبع القدرة العلمية، وإلا كانت حركة عابث. فالذي يتكلم وهو لا يعلم ما يتكلم به، لم يتصوره، لم يتفكر فيه، لم يرتبه، فاعلم أنها حركة عابث. ومن هنا لا نؤاخذ بمثل هذه الحركات. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، لأن القوة العلمية أصلا غير موجودة. لذلك المولى عز وجل كما في آية التوبة بين أن القدرة اللسانية لها دور خطير في الدعوة، حيث قال: إذا نصحوا لله ورسوله. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن هذه الجزئية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية. فالتبليغ هذا بالقوة اللسانية، ولا بد وأن يكون مسبوقا بالقوة العلمية، سواء أكان محفوظا أو محفوظا ومفهوما أو مفهوما، على تفصيل قد سبق مرارا وتكرارا. وأذكركم أن آية هنا خبر لكان واسمها المحذوفين، لأن الكلام ولو كان المبلغ آية، إلى ما قلناه فيما سبق. النوع الثالث القدرة البنانية أو الرسمية، فالبنان يكتب ويرسم، ولكن المراد هنا الكتابة وما كان في معناها من طرق التفهيم، وقطعا هي تتبع أيضا القدرة العلمية، وإلا كانت الكتابة حركة عابث. أتدري ماذا أريد أن أقول؟ أحيانا الرجل يتكلم مثلا في التليفون مع أحد ويمسك القلم وقاعد يشخبط ويكتب ويعمل، وبعد ما يخلص يكتشف أنه ملى الصفحة بكلام لا يدري كيف كتب هذا الكلام، وبرسوم لا يدري كيف رسم هذه، فهذه حركة عابث. فإن كانت الكتابة أو القدرة البنانية جاءت عن عمل اختياري ترتب عليها وعدا ووعيدا، فإن كتبت خيرا فوعد من الله، وإن كتبت شرا فوعيد من الله عز وجل. وبين الله عز وجل هذه القضية كما في آية البقرة وغيرها، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. انظر، رتب وعيدا، فويل لهم مما كتبت أيديهم. إذن هؤلاء حرفوا اختيارا، حرفوا وقد علموا قبل التحريف أنهم يريدون أن يحرفوا، لذلك نسبوا هذا الكلام إلى رب السماوات والأرض قائلين ثم يقولون هذا من عند الله، وكذبوا. فقال تعالى ليشتروا به ثمنا قليلا. وقد نبه الله عز وجل أيضا في سورة البقرة بأن القدرة البنانية تتبع القدرة العلمية، فقال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. إذن هو قبل أن يكتب تعلم ما يحبه الله ويرضاه، فكتب في ضوئه ما أمر به. النوع الرابع ألا وهو القدرة البدنية، والمراد الجارحية، وقطعا هي تتبع أيضا القدرة العلمية، وإلا عياذا بالله تعالى كانت حركة عابث. فالرجل الذي يتحرك حركة وهو لا يدري كيف يتحرك فهذه حركة عابث، لذلك هذه القضية يشعرها جيدا الذين يمارسون الرياضة بأهوائهم وبطريقتهم، فلذلك عياذا بالله يضر نفسه أشد الضرر، يريد أن يتقوى فيلعب بأشياء ليست بنفس الطريقة ولا تصلح له ولا تصلح لسنه، لذلك لا بد من أن الحركة تكون تبعا للعلم حتى تسمى هذه الحركة بالحركة الاختيارية، فيترتب عليها منفعة لك. أما أن تمارس الرياضة بذهنك وأنت لم تدرس هذه الأمور تكون النتيجة أنك تضر نفسك ضررا عظيما، وقد رأينا بأم أعيننا أمثلة على ذلك. وأما من كتاب الله فقد قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالقيام حركة ولم تحدث إلا بعد الخبر، والخبر إعلام من الله عز وجل. وكذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فالإفاضة من مكان معين إلى مكان معين خلافا لما كان تفعله قريش، فهذه حركة لم تأتي إلا بعد قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وأما بالنسبة للنوع الخامس، أعني القوة المالية، والمراد هنا جنس المال، ما أقصد دنانير ودراهم وجنيهات، لا، كل ما يصح أن يقيم فهو مال، بقر، غنم، ذهب، فضة، إلى غير ذلك من الأمور. وقطعا هذه القوة أيضا تتبع القدرة العلمية، وإلا عياذا بالله تعالى كانت حركة عابس. تصور أن رجلا سألك مالا وإنت أصلا تيهان، طلعت المال واديتهوله، إيه ده؟ ولكن لو تفكرت وقلت سأعطيه لله، تحولت المسألة إلى عمل اختياري ترتب عليه حسنى، بدلا من حركة عابس قد يترتب عليها وعيد على تفصيل هو في مكانه. لذلك يقول المولى عز وجل: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. انظر، بأموالهم في سبيل الله. إذن قبل أن يخرج المال في سبيل الله، بيخرج المال تعلم أنه في سبيل الله فأخرجه في سبيل الله، فترتب عليه وعيد ألا وهو الحسنى. لذلك روى أحمد رحمه الله والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. هذه الآية تفهم، هذا الحديث يفهم في ضوء الآية: جاهدوا المشركين بأموالكم في سبيل الله وأنفسكم في سبيل الله وألسنتكم في سبيل الله. فكل شيء من هذه الثلاثة لابد وأن تسبق بالقدرة العلمية حتى يترتب عليها آثارها. النوع السادس والأخير، وقطعا أخرته لشيء سيطول الكلام عنه إن شاء الله تعالى، ألا وهو القوة القلبية. والمراد بالقوة القلبية عمل القلب، وهو الرضا بالطاعة وبأهلها، وكراهة المعاصي وأهلها، وتحمل الواردات. هذه تحتاج إلى محاضرة وحدها فاتركها الآن. المهم نريد أن نبين أن القوة القلبية الرضا بالطاعة وبأهلها وكراهة المعاصي وأهلها. واعلم أن كل القوى السابقة تفتقر إلى هذه القوة. افتقار ماذا؟ افتقار إيمان أو نفاق. لأن القوة العلمية إن لم تواطئ ما في القلب عد نفاقا، والقوة اللسانية إن لم تواطئ ما في القلب كان الكلام نفاقا، وكذلك في كل واحدة من الأشياء السابقة عياذا بالله تعالى. لذلك هذه القوة، أعني القوة القلبية، شرط صحة في كل ما بعدها، شرط صحة في القوة العلمية واللسانية والبنانية والجارحية والبدنية والمالية. والقوة العلمية شرط صحة في كل ما بعدها. واحد يقول لي: إيه ده؟ هو ممكن الحاجة بتكون شرط صحة في اللي بعديها، واللي بعديها يكون شرط صحة في اللي بعديها؟ يعني هي في نفس الوقت شرط صحة في غيرها، ولصحتها تحتاج إلى شرط آخر؟ نعم، هذا كثير. الكتاب والسنة مليان من الأشياء دي. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الحديث. انظر، شهادة أن لا إله إلا الله شرط صحة في كل ما بعدها. اللي بيصلي وهو مش مسلم مش مقبولة، اللي بيزكي وهو مش مسلم مش مقبولة، اللي بيصوم وهو مش بيزكي مش مقبولة. طب انظر إلى الصلاة، شرط صحة في الذي بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. لذلك سأذكر حديثا يهمنا في مسألة القوة القلبية، وإن شاء الله تعالى سأفسره ولكن بعد قليل. هذا الحديث رواه مسلم رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لذلك القلب لا بد وأن يضم إلى كل واحدة من هذه. من اللطائف أن آية واحدة في سورة التوبة قد جمعت هذه الأنواع الستة من القدرة. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. انظر القدرة البدنية أين؟ ليس على الضعفاء ولا على المرضى. أين القوة المالية؟ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. أين القوة اللسانية والبدنية؟ إذا نصحوا لله ورسوله، فإن النصح يكون باللسان ويكون بالرسائل. أين القوة القلبية والعلمية؟ ما على المحسنين من سبيل. فهذه هي القوة القلبية والعلمية. فتبين مما سبق أن القوة القلبية لا تتخلف أبدا، فإذا تخلفت عياذا بالله تعالى كان ما سبقها نفاقا قولا واحدا، وإذا تخلفت القدرة العلمية كان ما سبقها حركة عابث أو أنه غير مكلف، واحدة من ثنتين. وأنتم تعلمون أن البحث في ماذا؟ في المؤمن المكلف. فمن فقد واحدة من الأربعة البواقي اللي هي اللسان والبنان والبدن والمال، لو فقد واحدة ليس معنى ذلك أنه فاقد لغيرها. وعليه سنقسم العجز إلى نوعين. النوع الأول العجز الكلي، يعني إنسان يفقد اللسان ويفقد البنان ويفقد البدن ويفقد المال، فهذا عجز كلي ولم يبق معه إلا ماذا؟ إلا القلب والعلم. الثاني العجز الجزئي، وهو الذي فقد بعض الأنواع السابقة الأربعة وعلى ما سبق نقول، فهو معذور فيما عجز عنه وغير مؤاخذ على ما تركه، هذه واحدة، غير معذور فيما يقدر عليه ولم يفعله، ومؤاخذ على تركه. وهذا تمام الكلام عن أنواع القدرة. تنبيه، وبهذا التنبيه أعود إلى الحديث السابق: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري. بعض الشباب كلما رأى منكرا أول ما يفعله يتعامل معه باليد اعتمادا على هذا النص: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولم يسأل نفسه قط سؤالا واحدا: هل من حقي دفع هذا المنكر أم لا؟ فهذا سؤال يحتاج إلى جواب. أنا سأفرض أنه من حقك، وليس الأمر على إطلاقه، كما بينا ذلك في محاضرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سنة 92. الشيء الثاني، لم يسأل نفسه سؤالا كيف أدفعه، حتى لو كان من حقي، كيف أدفع هذا المنكر. فيأتي رجل من الذين يتكلمون في الدين، يرى ما يفعله الشباب، فيريد أن يمنع الشباب من استعمال اليد في دفع المنكر، فيأتي بكلام عياذا بالله تعالى هو الباطل بعينه. فيعلم الشاب أن كلامه باطل، فيكون ما قاله المتعلم تثبيتا للشاب على باطله، ولا يتركه أبدا. والسبب في ذلك لأن من أراد أن يمنعه استعمل الباطل في دفعه. لذلك سأضرب مثالا يوضح هذه الجزئية. دفع شاب منكرا بيده معتمدا على حديث مسلم، فقال له من يتكلم في العلم، هذه حقيقة يا ابني، الحديث بيقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقال اسم الإشارة، ذلك اسم إشارة للبعيد، فهي تشير إلى اليد وعليه، فالدفع باليد أضعف الإيمان، والدفع باللسان أقوى من الدفع باليد، والدفع بالقلب أضعف أقوى من الدفع باليد وباللسان. انظر إلى هذا الباطل. وقد يكون الشاب عنده بعض المعلومات، مثلا أن يقول أو يعرف أن اسم الإشارة للبعيد قد يستخدم للقريب بقرينة، كما في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب بين إيدينا، واضحة. فدفع الباطل بالباطل عياذا بالله تعالى لا يجوز، والباطل لا يدفع إلا بحق، فإن دفع بحق التزم الشباب وامتثلوا وعلموا أن الله هو الآمر، وأن الذي قال الكلام ما هو إلا ناقل. أما أن نموه على الشباب حتى يكف عن أفعال نقر بأنها باطلة، ولكن لا يكون هكذا. لذلك حل هذا الإشكال في غاية اللطف. أولا، لابد أن نثبت أن هناك فرقا بين ترتيب الدعوة وبين ترتيب القوة. في شيء اسمه ترتيب دعوة، وفي شيء اسمه ترتيب قوة، هذه واحدة. الشيء الثاني، دفع المنكر يستخدم فيه ترتيب الدعوة ولا ترتيب القوة؟ يستخدم بالاتفاق فيه ترتيب الدعوة، فهو ليس من ترتيب القوة في شيء. هذه الثانية. الشيء الثالث، أن الحديث المشار إليه من رأى منكم منكرا في آخره وذلك أضعف الإيمان، فقوله أضعف إذن هناك أقوى، إذن هذا الحديث يختص بماذا؟ بترتيب القوة. إذن الحديث يرتب آلة دفع المنكر من حيث القوة والضعف، وعليه لا علاقة لهذا الحديث بطريقة الدعوة. انظر كيف حلت المسألة، لا علاقة لها بكيفية الدعوة. إذن خرج الحديث ابتداء من محل البحث، ولم يبق إلا أن نقول كيف ندعو. وهذا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. فترتيب الدعوة يبدأ باللسان، هذه واحدة، ثم يتناوب عليه اليد والقلب بحسب الحالة. والعجب أن اللسان كتابا وسنة متدرج، وأن الدفع باليد متدرج، وأن الدفع بالقلب أيضا متدرج. لذلك خذ مثال في البيت، امرأة خفت عليها النشوز، ماذا يقول المولى عز وجل لك؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، هذه واحدة، واهجرهن في المضاجع، هذه الثانية، واضربوهن، فعظهن بماذا؟ باللسان. فهذه أول الدعوة، ترتيب الدعوة. حتى لما جاء العقاب البدني بدأ بالأسهل ثم الأشد، واهجرهن في المضاجع، فهذا إلام بدني، واضربوهن. إذن هذا ترتيب دعوة. بل في الطريق روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقالت: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. أي أن المرأة ما كانتش تعرف أن ده النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. انظر كيف بدأ مع هذه الامرأة: اتق الله واصبري، هذا لسان. ثم تحول إلى ماذا؟ إلى اليد؟ لا، تحول إلى القلب، وصار صلى الله عليه وسلم وتركها. محاجاة الضال. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. انظر إلى هذه القضية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، لسان، والموعظة الحسنة، لسان، وجادلهم بالتي هي أحسن، لسان. إذن هذا هو ترتيب الدعوة. هذه ثلاث طرق، كل طريقة تصلح مع قوم. الحكمة تصلح مع قوم، الموعظة تصلح مع قوم، الجدال يصلح مع قوم. طيب هو ما فيش حاجة بعدها؟ في رابعة، ولكن في سورة العنكبوت. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الذين ظلموا منهم لهم موضوع تاني. لذلك يقول ابن كثير رحمه الله في المجلد الثالث صاد 415-16 من تفسيره: فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد ويقاتلون بما يمنعهم ويرضعهم. انظر كيف يفهم أهل السنة نصوص الكتاب والسنة. بل في الجهاد: ادعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فادعوهم إلى الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. انظر إلى الترتيب: ادعوهم إلى الإسلام، لسان، ثم تدرج إن لم يمتثلوا. فهذا هو ترتيب الدعوة بشرط بابها في الداعي والمدعو، ولها كلام كثير. إذن ما بقي عندنا إلا النظر في قضية في غاية الخطورة، ألا وهو قول ذلك: هل هي للقريب أم للبعيد؟ ذلك، انظر، ذا لي، اللام دي بنسميها لام البعد، فالأصل في ذلك أنه يشار بها إلى القريب، ولكن يشار بها إلى للبعيد، يشار بها إلى القريب بقرينة. فهل يا ترى في هذا الحديث قرينة؟ قلت سبحان الله، من أجل ذلك أخرت القدرة القلبية حتى أنبه على هذه القضية. الحديث بيقول إيه؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وبعدين بلسانه، وبعدين بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. السؤال: نحن نتكلم مع من؟ مع المؤمنين؟ نعم، بدليل أنه قال: وذلك أضعف الإيمان، يعني يتكلم عن المؤمنين. إذن الذي دفع باليد، لو كان القلب بعيدا لكان نفاقا. إذن هو لما دفع باليد كان معه القلب حتى يكون مؤمنا. ثم باللسان، لو أنكر بلسانه ما لا ينكره قلبه كان نفاقا. إذن الكلام عن المؤمنين، إذن اللسان معه ماذا؟ معه القلب، ولم يبق إلا القلب وحده. إذن المعادلة: واحد، اليد زائد القلب، اثنين، اللسان زائد القلب. القلب، فهل يقول عاقل على وجه الأرض أن اليد زائد القلب أضعف من القلب؟ يعني نقول واحد زائد واحد أصغر من واحد؟ كيف يكون هذا الكلام؟ فهذه هي القرينة. إذن القلب موجود في الثلاثة، فتبين وذلك أضعف الإيمان، مشار بها إلى القريب بهذه القرينة. فانتبه إلى هذا المعنى يرحمك الله. ولذلك هذا هو الموافق لما قررناه أن العمل لا يكون أبدا إلا إذا اجتمع القلب مع الجارحة أو ما كان في معناها. إذن وجدت القرينة وعليه، فإن اسم الإشارة هنا للقريب. وإلى هنا ينتهي الكلام عن الأصل 25. نقول فيه آلة إظهار العمل القدرة، وهي 6 أنواع: أبدأ بالقلبية، ثم العلمية، ثم اللسانية، ثم البنانية، ثم البدنية، ثم المالية. القلبية لابد وأن توجد مع الجميع، والعلمية لابد وأن توجد مع الجميع بعدها. فإذا انفردت الخمسة بدون القلب فهذا نفاق، وإذا انفردت الأربعة بدون العلم فهو حرقة عابث، وقد يترتب عليها وعيد عياذا بالله تعالى. إلى هنا ينتهي الكلام كما قلت عن الأصل 25، ونبدأ في الأصل 26، ولكن ما أظن أن المحاضرة تستوعبه، لذلك أختم هذه المحاضرة بالنصيحة السابعة، قد اقتبستها من ابن القيم رحمه الله، وأحدثت فيها بعض التعديل أو التعديل البسيط جدا. فهذه النصيحة هي: حب العلم وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. مرة ثانية: حب العلم وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. نعم، لما؟ لأن العلم تنزيل من الرحمن، وألحان الغنى تنزيل من الشيطان، فأنى يجتمعان؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.